ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات فقه الصلاة. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد على نعمك الجليلة ونعمك وآلائك العظيمة، اللهم لك الحمد أن يسرت لنا هذا الطريق لتعلم العلم الشرعي. طبعا كلنا شفنا النهاردة علشان الواتس والفيس وقفوا، تحس أن الحياة يعني مش عارفين نمشي، مش عارفين نتواصل، مش عارفين نعمل، وده إن دل يعني والله العظيم الواحد بقى واقف يقول يعني يا رب كله بحكمتك وكله بمنتك وكله بفضلك، والله العظيم محض فضل من الله ان احنا بنتقابل وان احنا بناخد الدرس وان احنا بنتعلم العلم، فضل محض ومحض فضل من الله ان ربنا سبحانه وتعالى بييسر لنا هذا العلم. يعني تخيلي مثلا لو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان النت كله يقف، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فتخيلي مدى يعني والله العظيم انا النهارده عمال اسال واقول يعني مدى فضل الله علينا ان احنا فعلا قد ايه ضعفاء وان احنا قد ايه فقراء وان احنا قد ايه يعني مفيش خالص، احنا قاعدين كده نتلقى نعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى وليس لنا في امرنا شيء بسيط جدا زي كده، وقفت حاجه برنامج وقف خلاص شكرا ما فيش اي حاجه. فسبحان الله، يعني فعلا اذكروا آلاء الله سبحانه وتعالى عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته وأن لا يحرمنا بذنوبنا أبدا والله. بحب طبعا أشكر فريق الإشراف اللي معايا صراحة لأنهم كانوا حريصين جدا أن الحلقة تتم، على الرغم أن أنا كنت بقول يعني طالما يا جماعة الفيس يعني ما فيهوش وكذا وأنا خايفة النهاردة يبقى العدد بسيط فالناس تحرم، بس هما صراحة يعني ربنا يبارك فيهم وفي أعمارهم جميعا كانوا حريصين جدا أن الحلقة تتم، فقالوا لي لا هننزل الرابط وهنفتح وكذا كذا بتنزل متسجلة. فنسأل الله ألا يحرمنا، نسأل الله ألا يحرمنا يا رب. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. في عجالة جدا بنصلي ليه؟ علشان المرة اللي فاتت نسيتها. بنصلي لأن الصلاة زلفة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، الصلاة معراج المؤمنين ومحل مناجاة رب العالمين. الله أكبر، لا واسطة فيها بين المصلي وربه، وبها يظهر أثر المحبة لأنه لا شيء ألذ عند المحب من الخلوة بمحبوبه ليفوز بمطلوبه. الله أكبر، شوفي الصلاة دي يعني بنستشعرها جدا جدا كنساء لما بيجلنا الحيض والعادة الشهرية، بتحس ان انت فعلا انقطعت الصلة ما بينك وما بين ربك. لذلك الواحد في رمضان لما بيجيله الحيض بيبقى مخنوق جدا، مهما بقى بنقول وبنعيد وذكري ربنا وقرأ القرآن صح والتعبد لله سبحانه وتعالى بحسن الاستسلام لما قضاه وقدره علينا تمام، لكن الواحد غصب عنه تحس ان في صلة، الصلة اللي ما بينك وما بين ربنا اللي بتقعدي وتبكي فيها وتقولي وتعيدي وتشتكي وتتكلمي مش موجود. عشان كده احنا بنقول الصلاة معراج المؤمنين ومحل مناجات رب العالمين، فيها بتتكلمي وبتناجي وبتعياطي وبتسري وبتجهري وهكذا. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته وإن استعاذ به أعذته. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: والصلاة قربان. الصلاة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، بتتقربي بالصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. كنت لسه النهاردة في بعزي أخت حبيبة جدا على قلبي، أسأل الله أن يرحم والدتها وأن يربط عليها على قلبها بالصبر، أسأل الله سبحانه وتعالى لها الصبر أخوات، إن حقا يعني هي حالة استثنائية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلبها كما ربط على قلب أم موسى. فكنت بقول لها يعني كانت بتحكي عن حال والدتها قبل ما تموت، فبتقول لي كانت يعني ليل ونهار بتصلي، هي كانت فقدت ابنها في حياتها، فطبعا أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزانها، وابنها ده كان يعني روحها وكان أحن حد في الدنيا عليها وهكذا. المهم فكانت يعني بتقول لي كل وقتها كان جل وقتها صلاة، تصلي ما بين المغرب، بتقولي من المغرب للعشاء صلاة، وما من بعد العشاء لغاية قيام الليل صلاة، وتنام شوية تقوم تاني صلاة. هي بتتقرب إلى الله. قلت لها شوفي يعني إن شاء الله بإذن الله يعني أحسبها كذلك، تحشر كده إن شاء الله وتدخل الجنة من باب الصلاة. ليه؟ لأن هي ست عايشة على الصلاة، هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، فإنما يجازي الله تبارك وتعالى ما دام في مصلى. يبزق يعني يكفل أعزكم الله، يبصق يعني لو في حاجة طلعت منه مثلا أو كده ما تترميش قدامه، لا طبعا، علشان هو بيناجي رب العالمين سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك. الله أكبر، تخيلك ان انت بتدقي على باب الرحمن الملك سبحانه وتعالى، ومن يقرع باب الملك يوشك ان يفتح له. الله اكبر. شوفي، طول ما انت اوعي تملي او تكلي او تتعبي من ان انت تخبطي على باب الملك. وده بقى هيحصل بايه؟ ان انت ما تبطليش صلاه، ولا تبقي في الصلاه تعبانه، عندك جزع، عندك عدم صبر، مش عايزه اصلي، مش عايزه اصلي قيام ليل، مش عايزه اصلي النوافل، مش عايزه اصلي رواتب، اذا كان هي دي اصلا اللي انت تتقر كل الدنيا اللي شغلاكي ومقطعاكي دي اساسا هي على باب الملك اصلا. تخيليها انت بقى دي، يعني كل الدنيا دي هي اصلا ما بين ايديه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا والله حسن القيام بين يديه سبحانه وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. شوفي، معيه الرحمن تتحقق لك طول ما انت بتذكريه وشفتيك تتحرك به وباسمه سبحانه وتعالى. وهذه هي المعيه الخاصه باولياء الله الصالحين وعباده المقربين. إزاي؟ بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة والمحبة والتوفيق. فقد قال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى أن قال سبحانه: كلا لا تطعه، أي لا تطعه فيما دعاك إليه من إيه؟ من ترك الصلاة. إذن الصلاة زلفة وقربة يتقرب بها العبد المسكين المغبون البعيد المذنب، يتقرب بها إلى الملك سبحانه وتعالى. قبل ما أبدأ النهاردة إن شاء الله في فقه الصلاة وأدخل على باب الإمامة، عايز أجاوب على أسئلتكم زي ما وعدتكم، الأسئلة اللي أنتوا كتبتوها لي على جروب سؤال وجواب اللي هو الخاصة بفقه الصلاة. لحظة بس أجيب أستحضر الأسئلة. تمام. السؤال الأول بيقول: لو البيريود خلصت قبل الفجر بساعتين، هل علي صلاة العشاء على أساس أن وقتها الفجر على قول بعض العلماء، أم لا أصلي العشاء لأني بعد الساعة 12 على القول الراجح أن صلاة العشاء لمنتصف الليل؟ لا طبعا، في الحالة اللي زي كده عليك صلاة العشاء، لأن احنا في قول راجح، بس المسألة خلافية. في فريق قال أن هي لغاية الفجر، وفي فريق قال أن هي لغاية الساعة 12 بالليل. فأنا حتى لو أنا رجحت هذا القول، ولكن المسألة خلافية. زي بالضبط إيه موضوع صلاة الفجر، أمسك على الأذان الأول ولا أمسك على الأذان ولا استنى تلت ساعة وأنا صايمة؟ لا طبعا، برضو بنقول المسألة خلافية، فناخد بالأحوط ونمسك على الأذان الأول. وهكذا دي برضو عليك برضو صلاة، وهتصليها عادي خالص لغاية إيه؟ لغاية أذان الفجر، علشان إحنا بنقول إن دي المسألة خلافية، فناخد بالأحوط. هل علي أن أقول دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة والرواتب وإن كنت ده أول حاجة أول قسم في السؤال؟ أيوة طبعا، إحنا قلنا إن الصلاة النوافل سواء النوافل أو الفروض هما الاثنين بيبقى ليهم نفس الحكم لأن هما نفس العبادة، فلك أن تقولي دعاء الاستفتاح في النوافل وفي الفروض. وإن كنت مسافرة في الطائرة وجاء وقت الصلاة العصر، هل يجوز لي أن أصلي وأنا جالسة في مقعدي صلاة القاعد وهو قادر على القيام لا تجزئه أبدا أبدا، فهي صلاة تعتبر باطلة؟ صلاة القاعد وهو قادر على القيام لا تجزئه، ولكن يا إما هنجمع الصلاتين لما تنزلي أو قبل ما تطيري جمع تقديم، أو لما توصلي جمع تأخير، خلاص دي حاجة، ده حل. يا إما هتخطفي نفسك كده وتقفي جنب المقاعد في الطرقة بتاعة الطيارة، لو عرفتي ان انت تصلي، لو ما عرفتيش يبقى زي ما بقولك يا إما هتقدمي جمع تأخير أو جمع تقديم، و ليس لك ان انت تصلي وانت قاعده لانها لا تجزي. هل لابد على المراه الجهر بالصلاه في الصلاه الجهريه ولا امره فيه تيسير؟ لا طبعا، الامر فيه تيسير، واحنا بنقول تجهري مش معنى كده ان احنا نسمع الصوت كله البيت كله، ولكن تسمعي نفسك، ولا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وبتغي بين ذلك سبيلا، يعني الصوت يبقى ما بين وما بين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا يكفيني ذلك، هو ده يعتبر بالنسبه لي جهر. تمام كده. طيب أصلي كل الصلوات دون الجهر بيها هل يجوز؟ أي يجوز، ولكن برضو الصلاة الجهرية يعني ممكن نميزها شوية زي ما أنا قلت بالصوت البسيط أو اللي إحنا بنقوله ده اللي هو أقل فيما يسمع نفسك. سجدة السهو هل هي سجدة واحدة ولا سجدتين؟ سجدتين. هل هي بعد التسليم ولا قبل التسليم؟ أيضا الأمر واسع، ممكن قبل التسليم ممكن بعد التسليم. وصلاة السهو أو سجود السهو بالتفصيل ما تستعجلوش عليه، جاي إن شاء الله. عندي مشكلة في حاجة، بهتم بركعتين الليل وتلاوة القرآن فيهم بهدوء وصوت مسموع شوية أكتر من تركيزي في صلاة الفرض، رغم أن الأهم صلاة الفرض أني أقوم بيها. صح؟ أو طبعا صح. مش عارفة أعمل إيه، هل أخف من النوافل في سبيل الاهتمام بالفرض؟ طبعا أن أنت تخف في النوافل مش هو ده السبيل أن أنت تهتم بالفرض. الاهتمام بالفرض حاجة وأن أنت تهتم بالنوافل حاجة تانية، لكن أنت لو حطيتي في دماغك أن مش هتتقربي الله سبحانه وتعالى بشيء هو بيحبه أكتر من الفروض، يبقى أنت هتعرفي ساعتها قيمة الفرض. لكن ما أقولكيش مثلا إيه خف في قيام الليل عشان تتقني العشاء، إذا كان هما العشاء أصلا كلها على بعضها أربع ركعات هتاخد منك إيه لو أتقنتيها؟ يعني هتاخد منك ايه مثلا 10 دقايق ده يوم يعني ما تصلي صلاه جامده جدا؟ مش هتاخد منك حاجه. فما ينفعش اقول لك لا خففي القيام عشان تتقني العشاء، لا، لكن ضعي نصب عينيكي ان هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ان تتقربين به اليه. لو بنصلي في البيت جماعه كالوتر، بيكون الزوج امام وعندي ولدين الكبير فيهم بيصلي على يمين الاب، لو بيصلوا لوحدهم ماشي يجوز ان الابن يبقى على يمين الاب، لكن لو في اثنين مثلا يبقى الابن ورا. الصغير بيقف معايا انا واخته ورا، لا غلط طبعا، المفروض ان الاب بيقف قدام والولدين حتى لو هو صغير عنده 4 سنين زي ما بتقولي هيقف مع اخوه ورا الاب، والام والابنه في الخلف تماما. بيرفض عادي يقف ورا مع النساء خاصه ان عمره لا طبعا ما ينفع عاش اصلا يقف مع النساء، هو يقف جنب اخوه، واحنا خدناها قبل كده في الحديث اللي فات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ومعه اليتيم. طيب احنا على سفر بنوقف السياره وبننزل نصلي الفريضه، بنفرش فرشه للصلاه عليها بالطريق لان الارض بتكون مليانه كذا وكذا، لكن الفرشه بتكون صغيره لا تكفي اذا وقفوا الاولاد خلف الاب والنساء خلفهم، فهل يجوز الاولاد يقفوا جنب الاب؟ في هذه الحاله بنقول ان دي حاله ضروريه، فالامر ان شاء الله في ساعه، فما فيش مشكله ان هم يقفوا جنب الاب والنساء خلفه. في صلاة الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر فلا تجوز صلاة تحية المسجد، هذا صحيح؟ لا طبعا، لما يصعد الإمام طالما الإمام صعد على المنبر ليس هناك صلاة للفرد أو للرجل إلا صلاة تحية المسجد فقط، وركعتين يتجاوز فيهما أي يخفف فيهما، بس هو ده اللي عليه. هل الصلاة القبلية لصلاة الظهر تصلى مثنى مثنى أو تجمع بتسليم واحد؟ تكلمت فيها قبل كده، أيوة طبعا تصلى مثنى مثنى، وهذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بتشاهد واحد وتسليمة واحد يعني 4-4. سجدة الشكر هل يلزم لها وضوء أو لبس الإزدال أو استقبال القبلة؟ الأمر خلافي، الأمر خلافي زي بالضبط سجدة التلاوة، الأمر خلافي، لأن من اعتبر أن السجدة هي من جنس الصلاة فاعتبروها كالصلاة تماما فيجب عليها ما يجب للصلاة، فقالوا لا يجب الحجاب ويجب الوضوء وكذا، ومن اعتبرها أنها شيء خارج عن الصلاة ولكنها سجدة منفصلة ولا يلزم فيها يعني الملازمة للصلاة فبالتالي اعتبروها كذا، والأمر فيه خلاف، والراجح أن ليس من الضروري لبس الحجاب أو الوضوء لهذه السجدات، والله أعلم. قامت أختي من النوم على ميعاد الشغل ولم تصلي الفجر، معلش استحملوني في الأسئلة كتير شوية بس كلها مهمة، يعني ما صلتش الفجر ورجعت من العمل بعد الظهر، فقامت صلت سنة الفجر ثم ركعتين الفجر ثم صلت الظهر، هذا ترتيب صحيح؟ طبعا الأول أنا لازم أعنف أختك وأقول لها اتقي الله في صلواتك، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في سؤال الله سبحانه وتعالى لك لما هيسألك عن عمره فيما أفناها تقولي له إيه، أنا كنت رحت الشغل وعملت وسويت وخليت وبعد كده في الآخر خلص جيت افتكرتك. الأمر صراحة محتاج إعادة ترتيب أولويات، اسمحيلي أن أنا الأول أشد على إيد أختك وأقول لها ما ينفعش كده أبدا أبدا أبدا، ارجع إلى نفسك وتوبي الله سبحانه وتعالى من هذا العمل، ده أولا. ثانيا هي ما صلتش الفجر ورجعت من العمل بعد الظهر، فصلت سنة الفجر ثم ركعتين الفجر ثم صلت الظهر، نعم هذا الترتيب صحيح علشان المفروض ان الفوائد بتقضى على الترتيب. في اسكندرية اذان الفجر الاول بيكون الساعة 4 واذان الفجر 2 الثاني 4:30، وفي كفر الشيخ بيأذن مرة واحدة 4:30، هل وانا في اسكندرية استنى بعد الاذان الثاني ربع ساعة؟ لا طبعا، انت الاذان الثاني ده بالنسبة لك هو ده اللي احنا بنستناه تلت ساعة هنا، يعني الاذان الثاني ده بالنسبة لك اعتبر ان انت هنا استنيتي تلت ساعة، اول ما يأذن الاذان الثاني في اسكندرية قومي صلي مباشرة، لكن احنا هنا بنستنى ليه؟ لان احنا ما عندناش اذان ثاني اساسا. هل البكاء في الصلاة بسبب غير الخشوع يبطلها؟ مثلا البكاء لفقد على شخص عزيز، يعني احنا بنقول البكاء اليسير اللي هو حتى لو بتعيطي مثلا لفقد شخص عزيز بس ما فيهوش مثلا ايه صوت عالي جدا، تشنجات عالية جدا، شحتفة عالية جدا، في الحاجات في الحالة دي يجوز، ربنا العياط رحمات من الله سبحانه وتعالى. لكن مثلا زي القهقهة كده، القهقهة والصوت العالي قوي في الضحك هو ده اللي بيبطل الصلاة. لكن لو الواحد ابتسم لا يبطل الصلاة، وهكذا مثلا لو دموع يسيرة خلاص، وعياط مثلا بصوت بس خفيف، لكن بقى هعيط ولم الدنيا عليا، لا طبعا هذا يخرجك اصلا من الصلاة. حكم غمض العين في الصلاة مكروه طبعا، ولكن ان كان على الدوام، يعني مثلا واحدة مثلا قدامها زخارف وبتحب تقفل عينيها علشان ما تلتفتش لهذه الزخارف، فمفيش مشكلة فيها، بس ما بنقولهاش ايه، ما يبقاش ده دايدن بتاعك، ما يبقاش دي ديمومة، يعني تغمدي وتفتحي. واحدة بتقولك انا ما بعرفش اركز غير لما اقفل عينيا، مفيش مشكلة اقفلي بس فتحي، واقفلي وفتحي، ما يبقاش طول الصلاة مقفل عينيك. لماذا سميت الاربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب نوافل مطلقة؟ نوافل مطلقة لأنها لم إيه في أخوات الفرق بين النوافل المطلقة والنوافل الراتبة. الراتبة هي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها بأي حال خلاص، لكن المطلقة اللي هي مثلا قد يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولم يفعلها مرة أخرى، ولم يقل عنها أو لم يعني يصدر عنها حديث أو لم يرد فيها حديث صحيح إن هي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها، زي الأربع ركعات كده اللي قبل العصر خلاص كده، هو ده الفرق. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. طيب نبدا بقى ان شاء الله النهارده حلقتنا وباب الامامه. في اول الباب بكلمكم عن تكريم الله سبحانه وتعالى للانسان، وكيف ان الله سبحانه وتعالى ميز الانسان على كثير من المخلوقات من الحيوانات مثلا. فعلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. طبعا هنا في نهي عن أن احنا نتشبه بالكلب، وأيضا هناك أحاديث كثيرة عن عدم التشبه بالغراب في نقر الغراب، وعدم التشبه بالذئب أو بالثعلب إقعاء الثعلب وما إلى ذلك. وإن قيل ونهى عن نقر الغراب في الصلاة، ومن ذلك أيضا جعل الشرع الزجر والوعيد على أنه من يسارع في ذلك يقلب بذلك إلى صورة حمار، وده اللي احنا هنشوفه النهاردة. تستغربي جدا من حديث النهاردة وكأنك أول مرة تسمعيه، بل هو فعلا هيبقى تقريبا أول مرة تسمعيه. وإن قيل كثير من الناس يفعلون ذلك ولم نرى مسخا، يعني إيه؟ يعني الناس اللي ما بتعتدلش في صلاتها، الناس اللي ما بتقيمش الأركان كويس، الناس اللي بتبقى مستعجله قوي بتنقر نقر الغراب، يعني ناس كتير قوي بتعمل كده وما بيحصلش نسخ ولا بيتقلب حمار ولا حاجه، فنقول هذا من باب الوعيد، والوعيد قد يتاخر، نسال الله العافيه. حديث الاول في هذا الباب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار، او يجعل صورته صوره حمار؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحديث ده بيكلمنا عن ايه؟ الحديث ده بيكلمنا عن الناس اللي بتسبق الامام، يعني مثلا الامام يبقى لسه يقول الله اكبر، تلاقيها هي قالت الله اكبر. الامام يبقى لسه بيقوم من الركوع بيقول سامع الله لمن حمده، تقوم هي ايه سابقاه في سامع الله لمن حمده، وتقول بسرعه ايه ربنا ولك الحمد. طب انت يعني انت استفدتيه؟ وهكذا الرجال الشباب لما بييجوا يصلوا، والواحد بيشوفهم مثلا في التلفزيون او ما الى ذلك، او حتى في البيت لما بيشوف مثلا جامع من الرجال بيصلي، تلاقي دايما الشباب مستعجلين عشان يسبقوا الامام. طب ايه اللي انت استفدته؟ ليه هنا ربنا سبحانه وتعالى، ليه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو ممكن يقلب صوره حمار او يمسخ في صوره حمار؟ ايش معنى؟ لان الحمار عزكم الله غبي متبلد الفكر خلاص. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف اللي بيسبق الامام ان هو ايه؟ بالغباء. ليه؟ لان هو كده مش هيسلم غير لما الإمام يسلم. يبقى انت بتسبقه ليه؟ يبقى انت ايه؟ عندك خلل في تفكيرك. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان هو يحول الله سبحانه وتعالى رأسه رأس حمار. تمام؟ طيب طبعا هو ايه الفرق بين اشمعنى ان يحول رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار؟ ايه الفرق؟ الرأس هنا خاصة بالرأس، ان الرأس نفسها بس هي اللي تتحول، اما يحول صورته او يجعل صورته صورة حمار دي خاصة بايه؟ بالجسم ايه ككل. طبعا هنا في المعنى الاجمالي للحديث بيقولك ان الاصل الامام انما جعل الامام ها ليؤتم به. المفروض الامام يؤتم به، انت بتقولي وراه، بتفعلي وراه، بتكبري ورا تكبيره، بتقومي بترفعي من الركوع بعد رفعه، بترفعي من السجود بعد رفعه، بتقرأي بعد قراءته. يبقى انت بتستعجلي ليه؟ ده اخوات كتير جدا جدا في الصلاة لما كنا بنصلي مع بعض على طول مستعجلين. طب انت بتستعجلي ليه؟ طيب ما هو انت كده كده مش هتسلمي غير لما هو يسلم اساسا، لان هو الامام. خلاص، لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه بأن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، بحيث يمسخ رأسه من أحسن صورة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أقبح صورة، جزاء لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإخلال بالصلاة. مش هو راسه الدين اللي كانت عمالة ترفع قبل الإمام؟ طب تعالى بقى راسك دي هتتحول لحمار. قوله أن يحول الله رأسه، الله رأسه رأس حمار حقيقي، حمار حقيقي يعني، او صورته صوره حمار حقيقي. ومنهم من يقول معنوي، يعني من العلماء من قال لك ايه، لا ده المسخ هنا معنوي، يمسخ مسخا معنويا بان يكون بليدا كالحمار، يعني ايه عنده نوع من البلاده الفكريه، لكن الاصل في اللفظ الحقيقه. طب ايه المانع يا اخواتي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اليس قادر على ان يفعل كذا وكذا؟ الم يمسخ اليهود قرده وخنازير؟ القدره الالهيه تفعل كل شيء وقادر على كل شيء. وقد ذكر الشراح أنه حصل مرتين، يعني حسب اطلاعهم، أن شخصا يسابق الإمام حول الله رأسه رأس حمار، أو جعل صورته صورة حمار. قالوا هذا وجد مرتين، وهذا أمر مخيف. تخيلي كده، تصوري كده حال الإنسان اللي هو إيه، يعني مثلا يبقى إنسان كده ليه مقام عند الناس وكذا، وفي يوم من الأيام كده يخرج لهم برأس حمار، أو إن جسمه يبقى جسم حمار، يعني حاجة شديدة جدا في الوعيد، حتى لو ما اتعملتش حقيقة أو ربنا سبحانه وتعالى ما سخاش حقيقة، بس وعيد شديد جدا. كما قرر أهل العلم اعتمادا على بعض النصوص والأثار أنه يكثر في هذه الأمة المسخ، ويكون لطائفتين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن المسخ يكون لطائفتين من الناس. للعلماء، علماء السوء الذين يبدلون شرع الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بالتأويل والتحريف، وللحكام الضربة الذين يظلمون الناس. اختلاف العلماء في السبق، يعني ايه السبق؟ ان مين، ان لما المصلي يسبق الامام. هنا العلماء اختلفوا في هذا الامر ازاي. اتفق العلماء طبعا على تحريم السبق نفسه، ان المأموم يسبق الامام، لا ما ينفعش، ما ينفعش تسبق الامام، خلاص كده. ولكن اختلفوا في ايه بقى؟ في بطلان الصلاة. يعني ايه في بطلان الصلاة؟ يعني هل صلاته باطلة ولا مش باطلة؟ الجمهور قال أن صلاته لا تبطل، يعني هو بيبقى مخالف، خلاص هو بيبقى مخالف، ولكن المخالفة لا يلزمها بطلان الصلاة. المخالفة لا يلزمها بطلان الصلاة. مش معنى أن أنا خالفت في حاجة معنى كده أن صلاتي باطلة. قال الإمام أحمد في رسالته: ليس في سبق الإمام صلاة، يعني اللي سبق الإمام ده ملوش صلاة، صلاته مش صحيحة. وأصحاب الإمام يقولون: من سبق إمامه، الأصحاب الإمام أحمد يعني، بركن كركوع أو سجود، فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته. خلاص. وهو قال الإمام أحمد يعني أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الوعيد يقتضي النهي، والنهي يقتضي الفساد. يعني إيه؟ طالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء، يبقى الشيء ده فيه فساد، وطالما فيه فساد يبقى الصلاة كلها باطلة. هم بيقولوا كده، الإمام أحمد قال كده، وابن تيمية اختار هذا الكلام. والراجح الصحيح والله أعلم هو رأي الجمهور إنها إيه؟ أنها لا تبطل. ليه؟ لأن هذا هنا الجهة منفكة، فلا يلزم من تأثيم الفاعل إبطال صلاته. يعني إيه الجهة منفكة؟ يعني حاجة مش في الصلاة نفسها، مش في جسم الصلاة نفسها، ولكن في متابعة المأموم للإمام، فلا يلزم من تأثيم الفاعل إبطال صلاته. هو آثم لإيه؟ لعدم متابعة الإمام واستعجاله وسبقه، هو آثم في ذلك، لكن لم تبطل صلاته. زي بالضبط كده اللي بيطلق واحدة أثناء الحيض، الطلاق يقع لكن هو يأثم وعليه التوبة. فاهمينها دي يا أخوات؟ يبقى لا يلزم المخالفة بطلان الصلاة. مش لازم عشان أنا خالفت حاجة يبقى صلاتي باطلة، لا، أنا خالفت بس خالفت حاجة منفكة عن الصلاة نفسها، اللي هي متابعتي للإمام. فالجمهور قال لا، دي لا تبطل فيها الصلاة. وللرد على الحنابلة الذين قضوا ببطلان صلاة من سبق الإمام بناء على القاعدة مطلق النهي، طالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي مطلق يقتضي الفساد، أي أن كل أمر نهى عنه الشرع من أتاه، يعني اللي بيعمل النهي ده، فقد أتى عملا باطلا، فهذا كلام فيه نظر. ليه؟ لأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها ولكن لها ثلاثة أقسام. يبقى هنا هيشرح لي القاعدة اللي هي مطلق النهي يقتضي الفساد دي إيه. إذا نهي عن الشيء بذاته فنقول هنا أن مطلق النهي يقتضي الفساد. زي إيه؟ لما مثلا يقول لك إيه حرمت عليكم كذا الميت، الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى هنا في نهي عن أكل الميت، خلاص كده. يبقى أي ميتة هتكليها حتى لو أنت قلت لي لا دي ميتة مش عارفة، لا دي ميتة، لا دي ميتة جاي من بره، كل ده إيه فيها مطلق. النهي عن بيع الكلب، النهي عن الصلاة إلى غير القبلة، كل الحاجات دي إيه الشيء في ذاته. أما إن كان النهي لوصف ملازم للشيء فهنا نقول أيضا أن مطلق النهي يقتضي الفساد. وصف، بس الوصف ده ملازم للشيء، ملازم للشيء. كالنهي مثلا عن بيع الذهب بالتقسيط، احنا عارفين أن الذهب جائز عادي، لكن لو اقترن بيع الذهب بالتقسيط أصبح ربا، بيعا محرما. طبعا الأمر ده فيه تفصيل كبير. وإذا كان النهي ليس من ذات الشيء وليس ملازما له ولكن لوصف خارجا عنه، هنا نقول النهي لا يقتضي الفساد. كالنهي عن البيع بعد أذان الجمعة، هو البيع بعد أذان الجمعة، خلاص بعد أذان الجمعة، بعد أذان الجمعة يعني أثناء خطبة الجمعة، أثناء صلاة الجمعة، تمام. البيع نفسه اللي فيه فساد، ها، ولا علشان هو ترك الصلاة؟ عشان هو ترك الصلاة. يبقى النهي هنا مش لذات السلعة ولا لفساد البيع بتاعها، لكن لأن البيع هنا بيشغل عن الصلاة، فبالتالي هنا إيه؟ ها؟ النهي هنا لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، خلاص كده؟ لا يقتضي فساد إيه؟ لا يقتضي فساد البيع، لا يقتضي فساد البيع، لكن اللي بيبيع آثم. فهميني يا أخوات؟ المواضيع دي مهمة جدا. يعني إيه؟ لو طب أنا هشوف مدى إدراكه للموضوع ده كوان. طب افتحي كده الشات يا نسمة نشوف مين اللي فاهم، اللي فاهم يكتب واحد. هعيدها، حاضر. طيب ما شاء الله الناس معظمها فاهمه، تمام، سهلة. طب الحمد لله، ربنا يسهل عليكم وحياتكم يا رب. جميل، ماشي، نقفل الشات. احنا بنقول ان مش كل نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مش معنى ان في نهي يبقى النهي ده لازم يقتضي الفساد. لا، في حاجات ينفع فيها، يعني في حاجات بتقول فعلا ان النهي ده مترتب عليه فساد، خلاص. زي مثلا لما تبقى الحاجة نفسها منهي عنها، زي اكل الميتة ده هي نفسها منهي عنها، مش صفة ملازمة ليها ولا وضع ملازم ليها، لا هي نفسها منهي عنها. بيع الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى غير القبلة، كل دي حاجات في ذاتها، في ذاتها. يبقى هنا النهي فعلا يترتب عليه فساد هذا الأمر. يعني لو صليت من غير ما استقبل القبلة يبقى صلاتي فاسدة لا تصح، خلاص كده. لو بعت الكلب يبقى البيع فاسد لأن هو نفسه منهي عنه، تمام. أكل الميتة، لو كلت الميتة يبقى الأكل ده فاسد وحرام يترتب عليه عقوبة، خلاص. يبقى كل دي إيه؟ مطلق النهي هنا يقتضي الفساد. أما إن كان لشيء أو لوصف ملازم للشيء، زي مثلا إيه؟ بيع الذهب، بيع الذهب نفسه حرام؟ لا مش حرام، لكن لو اقترن بيع الذهب بالتقسيط يبقى حرام. يبقى هنا مطلق النهي عن التقسيط في بيع الذهب يقتضي الفساد، يبقى البيع ده حرام، خلاص كده. طب لو النهي بقى مش من ذات الشيء نفسه، زي مثلا هنا اللي بيتبع الإمام، اللي بيسبق الإمام، هل هو في الصلاة نفسها؟ لا مش في الصلاة نفسها، ولكن في متابعة المأموم للإمام، مش في الصلاة نفسها، مش في حركات الصلاة، مش في أركان الصلاة، مش في واجبات الصلاة، مش في سنن الصلاة، ولكن في شيء إيه؟ ها؟ في شيء برا الصلاة اللي هي إيه؟ الائتمام بالإمام. لكن هو يأثم، هو يأثم، اللي بيسبق الإمام ده يأثم، لكن صلاته صحيحة. بصوا يا جماعة الجزء ده اللي ما فهموش ولا كأني قلت حاجة، خلاص؟ اللي فهمه فهمه، وانا قلت في الاول واسست قاعده وانا بشرح اي درس علم، الدرس لازم يبقى فيه مستويات، اللي يفهم اللهم لك الحمد، اللي ما فهمش ولا كاني قلت حاجه بس. ودايما الحتت الصعبه دي انا ما بجيبش منها في الاسئله. ومن ذلك نقول ان من تعمد مسابقه الامام فقد اتى اثما ولكن صلاته صحيحه. فوائد الحديث: تحريم رفع الراس في السجود قبل الامام، طبعا مش في السجود بس، في كل الحركات، والوعيد فيه دليل على منعه، اذ لا وعيد الا على محرم، وقد اوعد عليه بالمسخ وهو من اشد العقوبات، نسال الله العفو والعافيه. يلحق بذلك مسابقه الامام في كل تنقلات الصلاه، وليس ذلك من باب القياس وحده، فزياده على القياس الصحيح. يعني مش بمعنى اصح ايه، احنا مش اثنا على ان مثلا اللي بيرفع راسه في السجود قبل الامام فاثنا عليه ان اللي بيرفع راسه في اي حركه قبل الامام يبقى هو برضه هيمسخ. لا، مش بس القياس اللي خلانا نقول كده، لا، ده في حديث عن ابي هريره قال: الذي يرفع راسه ويخفض قبل الامام، يرفع رأسه ويخفضه من غير سجود في أي حركة، فإنما ناصيته بيد الشيطان، نسأل الله السلامة. وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة، طبعا أن الجزاء من جنس العمل، فحين كان الرفع في الرأس، واحد بيرفع بدماغه، مسخ في رأسه أيضا. توعد المسابق بالمسخ إلى صورة حمار لما بينه وبين الحمار من المناسبة، والشبه في البلادة والغباء العياذ بالله، لأن المسابق إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه، أنت أصلا هتنصرف، مش هتنصرف قبل الإمام، يبقى إيه نتيجة أن أنت تسابقه أو ترفع رأسك قبله أو تركع قبله؟ مفيش. تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة، هي دي بقى العلة أخرت، إن إحنا الدنيا على طول شغلانة، فعايزين نوهم نفسنا إن إحنا هنخلص بدري. للأسف الشديد أخرت، قيس على كده بقى كل عبادتنا، مش بس متابعة الإمام، ندخل الصلاة عايزين نخلص بسرعة بسرعة عشان ننزل، عايزين نخلص بسرعة بسرعة عشان نشوف الرسائل، عايزين نخلص بسرعة بسرعة عشان نعمل الأكل، وهكذا. وده طبعا بيظهر في صلاة الجماعة بمسابقة الإمام. وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام. لا، أنا هقول كمان: ذلك مرض ودواؤه أنك تعلم أن ما تلهس عليه في الدنيا بين يدي الملك الذي أنت تقف بين يديه في الصلاة، فأحسن وقوفك بين يديه يحسن لك باقي حياتك. الله المستعان. الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة حمار أمر ممكن، وهو من المسخ، ولكنه لم ينقل وقوعه، ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة إلى تحويل النحيزة. النحيزة أي الطبيعة، النحيزة يعني الطبيعة، وذلك بأن يصبح بليدا كالحمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث بعد كده حديث مهم قوي، عن أبي هريرة، ما زلنا في باب الإمامة طبعا، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. خلي بالكم بقى هنا من الحديث، لأن في مسائل خلافية. إذا صلى جالسا هو مين؟ الإمام. صلوا جلوسا هم مين؟ المأمومين. إذا هو معنى كده أن الإمام لو صلى قاعد إحنا كمان نصلي قاعدين، ده اللي إحنا هنشوفه، ودي هي النقطة الخلافية اللي في الإيه؟ اللي في الحديث. طبعا هنا الفاء الواقع فيه فكبروا فاركعوا للترتيب والتعقيب، في فرق بين الترتيب والتعقيب. طبعا الترتيب ان هو يقع بعده، والتعقيب بان تليه مباشره. يعني ايه الترتيب؟ ان انت تصلي، ان انت مثلا هو يقول الله اكبر فانت تقولي الله اكبر بعده، لكن التعقيب ان انت تقولي بسرعه وراه، يعني هو يقول الله اكبر فانت تقولي الله اكبر. يعني من الاخطاء اللي الناس بتعملها، مثلا تلاقي مثلا ايه في رمضان الناس تاخدها ايه العباده شويه والخشوع شويه، فتلاقي مثلا الامام بيسجد خلاص، فانت سجدت، فالامام يرفع، لان طبعا بيصلي بام وراه، فما بيطولش في السجود قوي، في ائمه ما بيطولش قوي في السجود، فانت عايزه تسجدي كتير، فتقومي تفضلي ساجده، وهو ينزل من الجلسه الاولى يسجد تاني، وانت تفضلي ساجده وبتعيطي بقى وبتبكي بقى ومش عارفه ايه. غلط، هذا خطا شنيع، بل اسم. ليه؟ لان انت ما بتتبعيش الامام. خلوا بالكم يا جماعه من الحاجات دي مهمه جدا. الامام مثلا يركع، ها،
وانت بقى تاخدك الجلاله وتقعدي تقولي وتقراي في الصور القصيره وتقعدي تقراي باللي انت حافظاه، اذا مثلا تراجعي مثلا قبل ما تسمعي للابله بتاعتك ولا حاجه، فتقعدي بقى تقراي ربع ربعين وهو راكع وقام وانت لسه ايه، وانت لسه واقفه، او قبل ما يطلع يرفع من الركوع بحاجه بسيطه تقومي انت ايه راكع. غلط. تقطعي قراءتك وتصلي وراء. اما اللي هو انت ليه بتصلي جماعه؟ انما جعل الامام ليؤتم به، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في فرق بين الترتيب والتعقيب. الترتيب ان انا اقول زي ما هو بيقول او اعمل زي ما هو بيعمل وراه على طول، وراه. التعقيب يبقى وراه على طول، ما استناش، ما اقعدش بقى ايه اريح اقرا براحتي اسجد براحتي، لا مفيش كلام ده. ده مش كتر تورع، الناس بتبقى متخيله ان ده بقى ايه، ان هي بقى كده بتصلي صح. لا لا لا، انت ورا الامام اللي هو بيعمله انت تعمليه، هو بقى سرع تسرعي، هو بطئ تبطئي، يعني معها صح يا اخوات، يعني ما نتفزلكش يعني. تمام. طيب في هذين الحديثين بيان، طبعا كان في حديث تاني زيه بس انا طبعا الاحاديث المتشابهه بختصرها في حديث واحد، بيان صفه اقتداء الماموم بالامام ومتابعته له. فقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم المامومين الى حكمه من جعل الامام. يعني ايه الحكمه من جعل الامام؟ يعني ليه الامام موجود؟ وهي ان يقتدى به ويتابع، فلا يختلف عليه بعمل من اعمال الصلاه. يعني ما تجيش انت بقى تختلف عنه، يعني هو بيبقى بيصلي بطريقه وانت بتصلي بطريقه، وانما تراعى تنقلاته بنظام، فاذا كبر للاحرام فكبروا انتم كذلك، واذا ركع فاركعوا بعده، واذا ذكركم ان الله مجيب لمن حمده بقوله سمع الله لمن حمده فاحمدوه تعالى بقولكم ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد، واذا سجد فتابعوه واسجدوا، واذا صلى جالسا لعجزه عن القيام فتحقيقا للمتابعة صلوا جلوسا ولو كنتم على القيام قادرين. ودي طبعا هنشوف دلوقتي المسألة الخلافية اللي فيها. فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من المرض فصلى جالسا، وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، وكان الصحابة بيتخيلوا أو متخيلين إن هم المفروض إيه يقوموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم طالما هم إيه قادرين إن هم يقوموا، فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. يعني هم الصحابة صلوا وراء النبي صى الله عليه وسلم وهو تعبان، صلوا وراء إيه واقفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور لهم إيه، شاور لهم بإيده يعني عودوا. فلما انصرف من الصلاة أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف وإنما يوافق لتحقق المتابعة التامة والاقتضاء الكامل، بحيث يصلي المأموم جالسا مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجل. وهنا اختلف العلماء، أول اختلاف اختلفوا العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. لا خلينا ناخد الأول المسألة اللي بعدها عشان احنا لسه شرحينها دلوقتي، اللي هي إذا صلى القادرون، اللي هي صفحة 16 المسألة الثانية. إذا صلى الإمام قاعدا لعذر، الإمام مريض مثلا خلاص وقاعد، إذا صلى القادرون على القيام خلف إمام قاعد لعذر، يعني إيه القادرون على القيام؟ يعني يقدروا يقف، ناس أصحاء وقادرين يقف، صلوا وراء إمام قاعد، فهل يصلون قياما أو قعودا؟ يقعدوا ولا يقفوا؟ اختلف العلماء. القول الأول قول الظاهرية، ولما أقولك الظاهرية اللي هما بيأخذوا بظاهر الحديث ما بيفكروش فيه، الحديث زي ما هو نطبقه، إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا اعتبارا بهذا الحديث، ولو كانوا قادرين على القيام حتى لو هم قادرين يقفوا لا يصلوا قاعدين. واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين، اللي هو إيه الحديث اللي ورد معنا في البداية، والحديث الثاني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي فيه من مرضه خلاص فشاور للصحابة أن يجلسوا. فاستدلوا بهذين الحديثين إنه ما ينفعش طالما الإمام صلى قاعد يبقى كل المأمومين يقعدوا هم كمان. القول الثاني ذهب الإمام أحمد إلى التوسط في المسألة فقال إن ابتدأ الإمام بهم الصلاة قائما، يعني الإمام تمام رجليه مثلا لتوجعه بس بيقدر يقف عادي، فأول ما صلى راح مكبر تكبيرة الإحرام وقرأ القراءة الأولى وبعدين قعد خلاص، يبقى ايه ابتدأ الإمام بهم الصلاة قائما ثم اعتدل في أثنائها فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. ليه بقى؟ لأن هو بدأ الصلاة ايه قائم، فبالتالي المفروض هم يصلوا وراء ايه قياما، عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس. يعني في حديث تاني بقى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم برضو خلاص حين مرض مرض الموت صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا أبو بكر الصديق صلى بالناس أو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأبي بكر والناس، وده نشوفه دلوقتي، وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا عملا بحديثي الباب ونحوهما. يبقى هنا الإمام أحمد قال إيه بقى وقت؟ قال رأي متوسط، قال إيه لا يا جماعة دلوقتي الإمام لو بدأ الصلاة قائم يبقى كل اللي وراه يصلوا قياما حتى لو هو جلس بعد القراءة أو أثناء القراءة، لكن هو قال تكبيرة الإحرام وهو قائم يبقى كل اللي وراه يصلوا قياما، تمام كده؟ وإذا بدأ بهم الصلاة جالسا كل اللي وراه يصلوا جلوسا اقتداءا بالإيه بالإمام. والقول الثالث وهو قول الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام، ما ينفعش طالما أنت بتقدر تقف ما ينفعش تصلي قاعد ورا الإمام اللي قاعد، الإمام لو قاعد صلى جالسا ما ينفعش تصلي إلا قائما. منين الدليل بتاعكم؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. الحديث اللي معانا ده في الباب في الأول خالص اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرض، ما كانش في مرض موته، لكن في مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه أبو بكر والناس، صلوا قياما ولا جلوسا؟ صلوا قياما. فالعلماء اعتبروا اللي هو أبو حنيفة والشافعي اعتبروا إن ده نسخ لما سبقه من أحاديث. يعني إيه نسخ؟ يعني خلاص ده الحكم ده لغى اللي كان قبله. وأما حديث الباب وما شبههما مما يثبت صحة صلاة القاعد العاجز بالقاعد القادر، فعلى الراجح هي منسوخة بحديث صلاته في مرض موته، مرضه غير مرض موته، يعني إن هو اشتكى مرض حاجة وإن هو مرض مرض موته اللي هو صلى فيها بأبو بكر والناس ده شيء تاني، قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يشاور لهم زي ما شاور لهم في حديث الباب كده اقعدوا، لكن هو ما شاور لهمش. ومما يثبت النسخ أن حديث الباب لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالجلوس كان في واقعة وقوعه من الفرس. آه يبقى هنا بقى الحديث بتاع الباب ده ما كانش مرض موته صلى الله عليه وسلم، لا ده كان ليه حادثة. إيه هي الحادثة؟ إن هو وقع من على الفرس صلى الله عليه وسلم، كما روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، يعني تعور انشق صلى الله عليه وسلم جنبه، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث اللي احنا خدناه. أما حديث إقراره لهم بالصلاة خلفه قياما وهو جالس فكان ذلك في آخر عمره قبل موته بأيام، مما يدل على صحة القول بالنسخ من غير ما رجح. أنا لو أنا سألتك دلوقتي إيه الراجح في الأقوال، المفروض خلاص بقى الملكة الفقهية عندك تكون عالية، إيه بدماغك كده إيه اللي صح من الأقوال؟ القول الثالث، لأنه جمع ما بين الأحاديث، جمع ما بين الحديث، قالك آه ده كان موجود بس كان في حادثة معينة خلاص، واللي حصل في آخر عمره صلى الله عليه وسلم في مرض موته آه هو ده اللي نسخ، لأن ده كان في آخر حياته، ولو كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم اقعدوا كان قعدوا. يبقى الراجح الصحيح والله أعلم هو القول الثالث. طب نرد إزاي بقى على اللي قال القول الأول والقول الثاني؟ أما القول الأول فيجاب عنه أن الرسول في آخر عمره اللي هم الظاهرية اللي قالك لازم نقعد أقرهم على الصلاة خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس. وأما قول أحمد فقول قوي بلا شك، إن هو لو بدأ قائم يصلي وراء قياما ولو كان جالس يصلي وراء جلوسا، وجمع طيب بين الحديثين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى إماما بدلا من أبي بكر فقد صار هو الإمام، وكأنه هو من بدأ الصلاة من أولها، اللي هو يعني كان إيه كان قاعد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد، وبالرغم من كده اللي وراء صلوا إيه قياما، فده برضو رد على الإمام أحمد. ولكن الراجح هو القول الثالث الذي تجتمع فيه كل الأدلة. يا رب تكونوا فهمتوا المسألة دي. فوائد الحديث هناخدها، وهنسيب المسألة اللي هي بتاعة ائتمام المفترض بالمتنفس المرة الجاية إن شاء الله، لأن هي عايزة شرح زي المسألة دي كده. هناخد الفوائد، وجوب متابعة المأموم، ومعاكم ألم علشان هتعلموا على حاجة هنلغيها، وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة، تحريم مخالفته بطلان الصلاة بها، أن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة، مباشرة دي اللي هي التعقيب، فقال الفقهاء وتكره المساواة والموافقة في هذه الأعمال، يعني ولا تبقي ماشية معاه ولا تبقي إيه يعني ما توافقهوش ولا تسويه، لا تبقي بعده. رقم أربعة دي بقى اللي إيه اللي هنشطبها، لأن إحنا رجحنا خلاص القول الثالث أن الإمام إذا صلى جالسا لعجزه يعني عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام تحقيقا لمتابعة الاقتداء، ليه دي هنشطبها دي لأن دي كده عكس اللي إحنا رجحناه، يعني دي قول الظاهرية لكن إحنا أصلا ما رجحناش قول الظاهرية فدي هنلغيها. أن المأموم يقول ربنا لك الحمد حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. وقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن المنفرد، يعني الناس اللي بتقعد تقولك إيه لا ده المنفرد المفروض ما يقولش سمع الله لمن حمده، لا عادي خلص تقولي سمع الله لمن حمده برضه، تقولي سمع الله لمن حمده وتقولي ربنا ولك الحمد. وقال ابن حجر وأما الإمام فيستمع ويحمد جمع بينهما فقد ثبت في البخاري، يعني الإمام بيقول سمع الله لمن حمده ويقول برضه إيه ربنا ولك الحمد، والمنفرد أنت منفردة صلاتك تقولي سمع الله لمن حمده وبرضه تقولي ربنا ولك الحمد. أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة الاقتداء والمتابعة جواز الإشارة في الصلاة للحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم شاور لهم اقعدوا، أنت برضو ممكن تشاوري بس لحاجة ضرورية، مش بقى اقعد أسقف وشوفوا مين بيخبط لك الكلام ده، أنت تشاوري لحاجة ضرورية، يعني مثلا طفل مثلا رايح يقف على الشباك ومثلا أخته الكبيرة قاعدة فأنت بتشاوري لها شوفيه مثلا، مثلا يعني حاجة ضرورية. يعني في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة، فقد أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه مع أنه أحد أركان الصلاة، كل ذلك لأجل كمال الاقتداء. منه يؤخذ تحتم طاعة القادة وولاة الأمور ومراعاة النظام وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء، فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة وحسن الاتباع والائتلاف بجانب التعبد بها لله سبحانه وتعالى، وما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته وأجل أهدافه. كده إن شاء الله انتهينا من هذا الحديث، نفتح الشيخ خمس دقائق.